كوبتك بوبد الأرض تقدم
قراءات يوم الاثنين من كل أسبوع من أسابيع الصوم.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم جزء من الإصحاح 18 من إنجيل معلمنا لوقا من 1-8. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في الأسبوع اللي فات ابتدينا نتكلم في قراءات يوم الاثنين من كل أسبوع من أسابيع الصوم، وقلنا أن قراءات الصوم المقدس بتتميز بسمة مهمة، أن في كل قراءة يوجد فيها سؤال صريح أو سؤال بالتلميح، أو على الأدق في ممكن كل قراءة هي بتجاوب على سؤال، وتكون الفقرة الإنجيلية هي بمثابة الإجابة على هذا السؤال. وفي الأسبوع الماضي ذكرت أن الأسئلة وسيلة تعليمية مهمة للإنسان، والإنسان ممكن يتعلم منها سواء صغير أو كبير. الأسبوع اللي فات كان السؤال من هو أعظم، وكان ده أول يوم في صوم 55 يوم. النهاردة تأمل وياكم في الجزء الإنجيلي اللي قريته، اللي هو قراءة يوم الاثنين الماضي، اللي هو أول الأربعين المقدسة. وزي ما احنا عارفين إن الصوم هو الفترة التي ترتبط بين الصوم وبين الصلاة، وتربط بين الاثنين رباط وثيق. ونقول في المدايح، مدايح الصوم أو في اسمة الصوم في القداس، الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، أو نقول الصوم والصلاة يخزيان الشيطان والزهد يهزم طغيانه. ففي ارتباط قوي ما بين الصوم وما بين الصلاة. فمن المناسب جدا في قراءات الصوم من أول الأربعين المقدسة أن يكون السؤال اللي نتأمل فيه النهاردة، كيف أصلي؟ كيف أصلي؟ لكن زي عادة الإنجيل بيقدم لنا الإجابة في قصة، لأن القصة أيضا وسيلة تعليمية مهمة لنا كلنا. بيحط المبدأ الأول، ينبغي أن يصلى كل حين، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. القصة قاضي في أرملة، والقاضي المفروض أنه إنسان يتسم بالعدل الكامل. هذا القاضي كان بيقول على نفسه أنا لا أخاف الله ولا أهاب إنسان،
يعني حقاني خالص، يعني كلمته زي السيف. لكن هذا القاضي كانت توجد في نفس المدينة أرملة، ودايما كلمة أرملة تعبر عن النفس المستضعفة في تعريف الكتاب المقدس، النفس الضعيفة خلي ملهاش سند. تأتي إليه وتقول له انصفني من خصمي. طب انت قاضي. لكن كررت هذا الطلب مرة واثنين وثلاثة، فكر كده القاضي وقال هذه الأرملة تأتي وتزعجني. طبعا المثل ده تشبيهي يعني، فعشان هذه الأرملة بتزعجني سوف أستجيب لها وأنصفها على خصمها. واستجاب. بنلاقي ربنا يسوع المسيح ينقل على طول على مدلول هذه القصة أو هذا المثل. إذا كان قاضي الظلم أو هذا القاضي الذي ظلم هذه الأرملة زمنا، إذا كان هذا القاضي عمل كده وأنصف هذه الأرملة، ما بالك بقى قاضي القضاة الله ذاته اللي هو كلي العدل يعمل ايه؟ فشوف النص الانجيلي يقول كده: افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. وهنا نبتدي نخش في السؤال، وازاي الجزء الانجيلي ده بيجاوب عليه. كيف اصلي؟ ازاي اصلي صلاة حقيقية؟ الله لما خلق الإنسان خلقه اولا خلق له العقل وقال له تصير كائن عاقل، لك عقل بيفكر، والعقل ده نعمة. وهخلق لك كمان، هدي لك نعمة اخرى اسمها نعمة الحرية او حرية العمل. هدي لك ايديك او اصابع ايديك تصنع العجب، فبقى الإنسان عاقل وعامل. ثم أراد الله أن يعطيه البعد الثالث في حياته، فقال له هدي لك قلب، والقلب ده يبقى مكان للقاء بيني وبينك. فصار الإنسان عابد، عابد، عابد يعني متدين. وصار الإنسان في حياته شعور في كل إنسان، رغبة في الله، لدرجة بعض الكتاب يقولوا الصلاة تعبير عن رغبة الإنسان في الله. يعني كل إنسان الله خلق في داخله رغبة فالله. ليه؟ أصل الإنسان ككائن بيقف قدام ألغاز الحياة وهو متحير. يعني إيه حياة؟ يعني إيه خير؟ يعني إيه خطية؟ يعني إيه موت؟ يعني إيه ألم؟ يعني إيه سعادة؟ كل دي أسئلة الوجود الإنساني الكبيرة ليس لها إجابة سوى فالله، ملهاش إجابة في حتة تانية. وبالتالي الإنسان في داخله عطش. أنا بتكلم دلوقتي بصفة عامة، الإنسان في داخله عطش، وأرجوكم تحطوا خطين تحت كلمة عطش، وحنين للأبدية. لما بنرجع لقدماء المصريين بنلاقي عقيدة الخلود كانت تأخذ مساحة كبيرة، فالأهرامات زي أهرامات الجيزة، هذه الأهرام أو الأهرامات تمثل أصول عقيدة الخلود عند قدماء المصريين. الهرم ده مش مكان عظيم أو مبنى عظيم هندسيا ولكنه بمثابة مدفن أو بمثابة التقاء بحسب مفاهيم مصر الفرعونية، التقاء وخلود. إذن الإنسان في داخله عطش وحنين للأبدية، يبحث عن الله، يرغب في المحبة، يرغب في الجمال. هو الإنسان كده تكون النتيجة، أن الإنسان تزرع في داخله روح الصلاة. اسمع كده بعض القديسين بيقولون ايه على حياة الصلاة اللي بنجاوب على السؤال كيف. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول: الصلاة سلاح عظيم وغني وغنى للرب. الصلاة قوية، بل هي أشد من القوة. عايزك تاخد بالك ان الصلاة مش مجرد كلام، او مهما اجتهد الانسان لا يستطيع ان يصف الصلاة. الصلاة لازم تدخل فيها انت. قديس تاني القديس اغسطينوس يقول: الصلاة مفتاح السماء والسلم الذي نصعد به الى الله. شوف السماء بعيدة ازاي، من خلال صلاتك تقترب إلى السماء، تصعد كأنك على درجات سلم. وقديس ديروسيوس يقول عبارة لطيفة قوي، يقول: الصلاة شيء يمنحنا كل شيء. خدوا بالكم من بساطة العبارة، الصلاة شيء يمنحنا كل شيء. ولذلك مسيحنا أراد أن نتمتع بهذا، فقال لنا: صلوا كل حين ولا تمل. طيب إزاي أصلي؟ قبل ما أدخل في جو الصلاة، حط قدامك بعض الأساسيات المهمة جدا. أول أساس وانت داخل في خبرة الصلاة ونعمة الصلاة، ضع في ذهنك أنك داخل لكي تقف أمام الحضرة الإلهية. أنت مش واقف تكلم واحد عادي أو واحد حتى رئيس ليك، أنت تقف في الحضرة الإلهية. كل التقدير، كل الخشوع، كل الرهبة، كل الاحترام، لأنك عندما تقف في الحضرة الإلهية كأنك تطرح العالم إلى خارج. تخيل كده وانت خارج من الكنيسة النهاردة قابلت ربنا يسوع المسيح على الباب، هتقول له ايه؟ أرجوك تنشغل بهذا السؤال. لو قابلت كده وانت راجع البيت قابلت مسيحك واقف على الباب، هتقول له ايه؟ ده احيانا الانسان لما يقابل شخصية مهمة يتلعثم في الكلام، يبقى مش عارف يتكلم او الكلام يهرب منه. اذا يا اخوتي، اول شيء لكي ما تصلي الصلاة التي يقبلها المسيح الهنا، ينبغي أن تكون هذه الصلاة أنك بشعور الواقف في الحضرة الإلهية. بولس الرسول قال: مخيف هو الوقوع أو الوقوف أمام الله الحي. دي نقطة. نقطة تانية، عندما تدخل إلى جو الصلاة اكشف عن خطاياك. اوعى تدخل في جو الصلاة وانت بتقول: انا كويس يعني، وحالي الحمد لله احسن من غيري، ويعني احنا احسن من غيرنا. لا، الصلاة الحقيقية تحتاج من الانسان ان يكون بالحقيقة واضح قدام خطاياه. سأل واحد من القديسين، قالوا له: ايه رأيك في الناس اللي بتشوف ملائكة تتراءى الملائكة لها؟ فأجاب وقال: طوبى لمن يبصر خطاياه أفضل مما يرى ملائكة. وأرجوك تعقد المقارنة ما بين الاثنين. يعني الإنسان عندما يرى خطاياه مثلما قال داود النبي: خطيتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، أفضل ممن يبصر ملائكة. ادخل جو الصلاة وانت مصمم انك تطرح خطاياك الحقيقية، مش بتجمل نفسك، مش بتخلي شكلك كده جميل قدام ربنا. نقطة ثالثة، وانت داخل في جو صعيب، اول حاجة انت داخل في الحضرة الإلهية، ثم ينبغي ان تكشف خطاياك ضعفاتك. وكل يوم عندنا فيه ضعفات كثيرة، حتى بنيجي في صلاة النوم ونقول: يا رب جميع ما أخطأنا بليك في هذا اليوم. ده مش كلام، ده خطايا فعلا، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس. الأمر الثالث، وانت داخل في جو الصلاة ينبغي أن تمتلئ بروح الشكر مش روح التذمر. أعمال الله مع كل واحد فينا لا تنتهي، وانت لو غمضت عينيك دلوقتي دقايق وتذكرت أعمال الخير اللي عملها الله معك النهاردة هتلاقيها كثيرة. الله أعطاك نعم كثيرة، نعمة الصحة، نعمة الحركة، نعمة السلام، نعمة الطعام، نعم كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان. ادخل بروح الشكر، بس بالترتيب كده: أنت في حضرة الله، أكشف خطاياي، أشكرك يا رب لأني بكشف ضعفي، أشكرك يا رب على نعمك. الأمر الرابع، أن تذكر المجتمع اللي أنت عايش فيه، أسرتك، أفراد الأسرة، كنيستك، الخدمة بتاعتك. وانت بتصلي من أجل هؤلاء أو بتذكرهم بالاسم، وذكر الاسم مهم جدا في الصلاة، بتذكر ذاتك في النهاية، وبيظهر في هذه الصلاة اللجاجة، اللجاجة بتاعتك. وكأنك بتقول كده مع داود النبي: إلى متى يا رب تنساني؟ أنا عارف يا رب أنك عارفني وفكرني وعارف ظروفي وعارفني بالاسم. وبترفع قلبك بهذه الصلوات وانت متأكد أن هذه الصلاة تصل إلى الله وإلى مسامع الله. وزي ما بنقول في أول مزمور في التالتة، في صلاة الساعة التالتة: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. أحكي لك حكاية على لجاجة الصلاة. كان الملك زينون أحد الملوك الأتقياء في القرن الرابع الميلادي، وكان هذا الملك عنده بنتين، إلارية وسأوبستا. كان نفسه في ولد عشان يبقى ولي العهد يعني، لكن ربنا عطاله بنتين كويسين. لكن بعد زمن اختفت البنت الأولى. صور واحد إمبراطور مش لاقي بنته، دور عليها في كل مكان ما لقاش البنت، فقدت. قال: خلاص أحط رجائي في البنت التانية وهي تبقى الملك أو الملكة بعدي. بعد قليل أصيبت البنت الصغيرة بأرواح شريرة وأتعاب، لفوا بها على الأطباء في ذلك الزمان فيش فايدة. فجم بعض الناس نصحوا الملك قالوا له ايه رايك ما تاخد بنتك دي وتوديها الاباء البريه يصلوا لها. مشهور عنهم التقوى والروحانيه واخراج الارواح الشريره دي منها. فالرجل بعت الملك بعت بنته وسال مين اكتر قديس عندكم هنا يقدر يصلي للبنت دي. فقالوا له عندنا قديس اسمه القديس إيلاري أو الراهب إيلاري، وهذا الراهب ساكن في ألاية بعيدة وزي متوحد، وهو قامت قداسة ما يعرفش طبعا إن بنته دهيت في ذلك الزمان، راحت تزيد بزي الرجال وعاشت الحياة الرهبانية وتسمت الراهب إيلاري. وابتدى هذا الراهب يصلي لها وفعلا أخرج بنعمة ربنا كل شيء وحش فيها. حب الملك ده يكافئ البرية وعايز يكافئ هذا الراهب، فعايز أشوف الراهب ده. فلما شاف الراهب هي البنت عرفته، هو معرفهاش، لكن ببكاء شديد وطلبت منه وعد وكشفت عن نفسها ان هي ابنته إيلارية اللي اختفت من زمن. كل القصة الطويلة اللي انا حكيتها دي ما تمتش كده في اسبوع ولا اتنين، ده خدت زمن. لكن لجاجة هذا الملك وهو يصلي من اجل ابنته المفقودة وابنته المريضة، الله اعطاه الاتنين والاتنين في حال افضل. إيلارية رجعت أو يعني صارت في هذه القداسة وطريق الملائكي اللي عايشة فيه، وساوبستا رجعت اللي كانت مريضة رجعت إنسانة صحيحة. اللجاجة، اللجاجة يعني الإصرار على الطلب والإصرار باستمرار، إصرار على صلواتك المرفوعة. وقد تكون عدم استجابة الله هي الاستجابة ليك أنت، لأن لكل شيء تحت السماء وقت. أقول لك قصة تانية. هو كاهن وزوجته إنسانة برة، ولكن بحسب الزمن اللي عاشوا فيه لم يكن عندهم نسل، وكان هذا يعتبر عار، لكن ليس لهم غير الصلاة. والصلاة بقلب زي ما هحكي دلوقتي. هذه الصلوات التي كانت بلجاجة منه هو ومنها هي أثمرت أن الله أعطاهم يوحنا المعمدان، زكريا الكاهن وإليسابات زوجته. بس أعطاهم إيه؟ ما أعطاهمش بقى واحد عادي، ده أعطاهم أعظم مواليد النساء. يا رب أنت تأخرت؟ قال لا أنا ما تأخرتش، أنا حبيت أديهم عطية فريدة كانت في هذا القديس يوحنا المعمدان اللي شهد له السيد المسيح أعظم مواليد النساء. إذن الحسابات مع الله، الحسابات مع الله تختلف عن حساباتنا إحنا البشر. قلت لك قبل ما تصلي يبقى ذهنك فيه إيه، ولو ابتديت الصلاة ينبغي أن تمتلك هذه الأربعة. أول شيء تتقدم للصلاة أنت وجواك إيمان حقيقي، إيمان إن ما تقوله يصل ويسمعها الله، والإيمان ده هو قائم على وعود الكتاب. يعني كل كلمة بتقراها في إنجيلك ثق إن ده وعد، ويكون عندك الإيمان والرجاء والصبر أن الله يحققه. يحققه إزاي؟ دي شغلانة ربنا.
كمان وانت بتصلي لازم تصلي بدرجة من الانتباه. يعني انا اللي بيدخل الكنيسة ويصلي لازم يكون منتبه تماما ولا يسمح لشيء يشتته. عارفين القديس ابو مقار يقول ايه؟ يقول اقطع شجرة الافكار الشريرة قبل ان تصلي. يعني في شجرة في اذهاننا، شجرة مليانة افكار، اقطعها قبل ما تصلي بانتباهك. التشتيت يضعف صلواتنا جدا. من العادات الغريبة في بعض كنايسنا ان الناس لما تيجي الكنيسة تقعد ورا وتسيب الصفوف اللي قدام فاضية. يوم لما يجي حد متأخر شوية مش لاقي مكان، يوم يضطر يجي لقدام، يوم يشتت كل الناس. ولو كان ماشي بالحذاء كده يعمل صوت يشتت كل الناس. في حين الأفضل أنه دخلت الكنيسة أبتدي بالصفوف الأولانية شوية بشوية، وهذا الأمر ليس له علاقة بالاتضاع خالص. وأن أنا أدخل الكنيسة في منتهى الهدوء واستقر في المكان بتاعي. لو جه إنسان متأخر شوية ممكن يلاقي الصف اللي ورا اللي بعديه وهكذا. انتباهك. الشيطان ماكر وخادع، وأكتر حرب بيحاربنا بيها حرب التشتيت، تشتيت فكرك. تقف تصلي في البيت ما تخليش الموبايل جنبك، أبسط رنة هتشتتك. ده بيقولوا مصابيح الكهرباء دي بتشتت أفكار الإنسان. يقولك لما جيت تصلي صلي في نور هادئ في بيتك عشان ما يبقاش فيه تشتيت، ما تبقاش حاجة في موجودة فوق راسك. عشان تبقى منتبه. عشان كده في الدير نولع شمعة. الشمعة الهادئة دي هي اللي تعطي للإنسان جو الخشوع وجو الوقار وعدم تشتيت الأفكار. صلي بإيمان ورجاء، صلي بانتباه، صلي باستمرار. اوعى تفتكر انك تقف النهاردة تصلي شوية او الدقايق دي وبعد كده تقعد فيها فترة وبعد كده تكسل. انت مش هتستفيد حاجة خالص. اختبارات الاباء بتقول امر مهم قوي. بتقول الانسان عشان يتعلم عادة مقدسة ينبغي أن يمارسها لمدة 40 يوم متصلة. يعني عايز أتعلم صلاة معينة في الأجبية، مثلا صلاة باكر على سبيل المثال. طب إزاي أزرع العادة دي في حياتي؟ أزرعها أن أنا أصليها لمدة 40 يوم متصلة. ودي فكرة الأربعين، الأربعين مقدسة. لما أصلي باستمرار تبتدي عادة تتزرع جوايا. عايز تتعلم تقرأ الإنجيل يوميا تغرسها عادة، تقرأ الإنجيل لمدة 40 يوم يومي. حضورك في الكنيسة، استيقاظك المبكر، كل العادات الروحية بتاعتنا. طب افرض جيت كده بعد مثلا 18-19 يوم وفوتت يوم، يقول لك لا ابتدي من الاول تاني عشان تغزر عادة وتصير عادة تلقائية كده زي عادتنا العادية. انت حضرتك بتقوم من اليوم الصبح تاخد فوطة الوش، حاجة تلقائية. ازرع عادة باستمرارك. الأمر الرابع، صلي بهدوء. بهدوء. كل مصدر يعمل صوت هيشوشك ويبعد عنك تركيزك. لدرجة مرة من المرات سألوا عالم كبير عالم في العلوم يعني، بس كان بيقعد فترات طويلة في الصمت يفكر. فسألوه في يوم من الأيام: إيه أهم فترة في حياتك؟ إيه أهم فترة هادئة في حياتك؟ فسكت قليلا كده وقال إجابة لطيفة قوي، قال: التسع شهور اللي أنا قضيتهم في بطن أمي، كنت في منتهى الهدوء، محدش ويايا ومتمتع بهذا الهدوء. طبعا دي إجابة يعني رمزية. العالم النهاردة يا إخوتي عايش في الدوشة، في الضوضاء، في الزحمة. التلفزيون شغال 24 ساعة، كان زمان أظن يقفل بين الساعة 12 ولا حاجة، وبعد الساعة 12 كده يعمل صوت، مش كده برضو؟ النهاردة بيقفل إمتى؟ ما بيقفلش. و ضوضاء الحركة وضوضاء الأجهزة اللي في إيدينا، عشان كده الإنسان مش عارف يصلي، مش عارف يصلي. وأنا أدعوكم إن كنائسنا تبقى واحات للهدوء، الهدوء الشديد، لأن بهذا الهدوء، الهدوء طبعا عايز نظام، بهذا الهدوء يبقى الإنسان عارفين نصلي، عارف تقف قدام ربنا تتمتع بالساعتين أو الثلاثة اللي هتقضيهم في الكنيسة وهكذا في البيت. طيب هنقف نصلي، هطلب منك إيه يا رب في كيفية الصلاة المقبولة؟ أطلب من مسيحك برضو أربع أمور أساسية. أولا أطلب ملكوت الله وبره. نصيبك في السماء أغلى من كل شيء، بتشتغل وبتحقق وبتنجح وبترتقي لمناصب وربنا يوسع لك رزقك، لكن الأغلى من ده كله نصيبك في السماء. بتخدم، بتعامل ويا ناس، بتعلم ناس، حضرتك بتربي أبناء وبنات، سواء أخت متزوجة، أخت مكرسة، أو إنسانة عابدة. كل واحد له مسؤوليته في العالم، لكن طلبتك الأولى أطلب أولا ملكوت الله وبر. ودي كانت في إنجيل الأحد الماضي. رغم أننا على الأرض لكن مدينتنا هي في السماء، زي ما بيقول القديس بولس الرسول. خلي قلبك مشغول دايما بمسيحك، اطلب مسيحك ليل ونهار، زي ما بيقول كده: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ بحب الآية اللي بتقول: لنا هذا الكنز في أواني خزفية. الإناء الخزفي هو كل إنسان، وهذا الكنز هو المسيح الذي يسكن فيه. مسيحك كنزك. اطلب نمرة واحد ملكوت الله وبر. نمرة اتنين اطلب تغيير قلبك. ما هو محدش يقدر يغير قلب الانسان ولا فكره غير نعمة الله. مسيحنا القدوس هو الذي شفى الاعمى، المولود اعمى. المولود أعمى ده هو اللي شفاه المسيح، اتغير صار يبصر نورا. الله هو الذي غير طبيعة الأسود المفترسة في حياة القديس دانيال النبي، ويقف يقول كده بمنتهى الثقة: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ويعني أسألك سؤال: هو مين كان خايف من مين؟ دانيال خايف من الأسود ولا الأسود خايفة من دانيال؟ بالصلاة صارت الأسود خايفة من دانيال. طب مين اللي غير طبيعتها المفترسة دي؟ الله. الله هو الذي غير طبيعة النيران في قصة الفتية الثلاث، هو الذي غير طبيعة الماء عندما شقه موسى النبي بالعصا. والقصص لا تنتهي، اطلب تغيير قلبك، قل له كده قلبا نقيا قلبا جديدا، انزع يا رب من داخلي قلب الحجر، اعطني قلوب لحمية، قلوب تمتلئ برحمتك، قلوب نقية، اعطيني يا رب القلوب السماوية اللي تشوفك. لما يقول لنا المسيح ها ملكوت الله داخلكم، يبقى معناها ان الملكوت جواك بس انت اللي مش شايفه. امر ثالث تطلبه، اطلب من الله وانت بتصلي ان يحقق وعوده. الله صادق وامين في كل وعد قاله، هو يسمع صلواتنا، هو يستجيب لنا، هو يعطينا الوقت المناسب للاستجابة. وإلا أقول لك ارجع لإبراهيم أبو الآباء، ولا ارجع ليوسف الصديق، ولا ارجع لداود النبي، ولا ارجع لنوح البار، ارجع لقامات الإيمان، اطلب منه ان يحقق لك وعوده، يحقق الوعود اللي انت بتقراها في الانجيل. قل له يا رب انا واثق في هذه الوعود، وانا واثق انك انت هتحققها، وامسك في وعود الله واثق انها تتحقق. تقول لي الصورة مش باينة، ده يوسف اترمى في البير، ده يوسف اتحط في السجن، ده يوسف اتعرض للأذية. أقول لك الوعد، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وعود الله لا يمكن أن تسقط، حرف واحد من كلام الله لا يسقط. لما بنقرأ الآية الجميلة اللي بتقول السماء والأرض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول، في الأصل اليوناني كلمة حرف واحد دي أصغر حرف في الحروف الأبجدية، حرف عامل زي حرف الآي بالإنجليزي كده، حرف صغير جدا. حتى هذا الحرف الصغير ما يضعش، لا يسقط. اطلب تحقيق وعود الله. أنت يا رب قلت، أنت يا رب وعدت، ووعدك صادق وأمين. اطلب كمان، اطلب أنه يفرح قلبك. لا يوجد شيء على الأرض يا أحبائي يمكن أن يفرح قلب الإنسان ويعزيه بمقدار الفرح والسلام اللي ممكن يعطيها الله. اطلب أنه ينزع الشياطين وعدو الخير من طريقك. والفكر اللي أحيانا يتعب الإنسان في ذهنه، اطلب يا رب، اطلب من ربنا وقل له يا رب فرحني، خلي قلبي دايما متهلل بيك، خلي قلبي دايما فرحان بيك يا رب انك ساكن في حياتي. حاجات صغيرة جدا في حياة الإنسان يمكن أن تفرح قلبه، المهم خليك باستمرار. مش هيفرحك ولا يملأك بالسعادة الحقيقية إلا شخص المسيح. اطلب الأربعة دول باستمرار، ملكوت الله وبره، اطلب تغيير قلبك وفكرك، اطلب أن يحقق وعوده ليك، اطلب أنه يملاك بالفرح وبالسعادة. تلاقي حياتك مليانة بالرضا، وحياتك مليانة بالفرح كل يوم، وماشي في طريقك وانت في قمة السعادة، حتى لو كان في يدك شيء قليل لكن فرحان. وتقول كده في كل عمل صالح، الله يعطيه لي هو من يدك يا رب، وعشان هو من ايدك هو بيفرحني. والعالم لا يعطيك فرحا حقيقيا، مسيحك هو الذي يعطيك فرحا حقيقيا. فترة الصوم يا اخوتي فترة غنية وهامة جدا، واختبر فيها عزوبة الصلاة، واختبر فيها مع صلوات مع أصوامك، اختبر قوة الصلاة، اختبرها، واجعل بيتك ملآن بالصلاة، انت زوجتك اولادك وبناتك، جمع البيت وقفوا ارفعوا صلاة، ما يهمش طولها قد ايه، لكن يهم عمقها قد ايه. احيانا نستقبل ناس بيزورونا في البيت، واحيانا نقابل ناس في الكنيسة او في المجتمع بصفة عامة. ايه رأيك خلي الصوم ده هو فرصة انك تستقبل المسيح ذاته، وتجعله زائرك المحبوب في كل يوم جوه البيت، تقعد وياه، تقعد ويا الكلمة المقدسة في العهد القديم والعهد الجديد، في القراءات النسكية والقراءات الروحية، كتب كتيرة. مثلا من الكتب الجميلة اللي أنصحك بقرايتها كتاب سيدنا البابا الأنبا شنودة، كتاب حياة التوبة والنقاوة. خده الكتاب ده واقراه طول فترة الصوم، وهكذا اجعل هذا الصوم صوم مقدس بالصلاة. انجيل تأمل النهاردة بيجاوب على السؤال ازاي اصلي، زي ما قلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد امين. عايز اقول لكم ان في معرض للجنة التنمية الاقتصادية، المعرض ده فيه معروضات مشارك فيها عدد كبير في مشروعات صغيرة. المعرض ده في القاعة تحت الكاتدرائية، أدعوكم لزيارته والتمتع بيه وتشجيع كل المشروعات اللي تمت فيه. احنا افتتحناه قبل الاجتماع، واحبك تشجع كل الأنشطة اللي تمت فيه. والحقيقة هو في حاجات مشغولات فنية جميلة ومفيدة، وحاجات لاستخدامات البيت. الأمر الثاني، احنا بنفرح ويا الكنيسة الكاثوليكية في اختيار بابا روما الجديد، البابا فرانسيس، وفي وفد باسم الكنيسة حضر مناصب التجليس في روما امبارح، واحنا فرحانين، وبعتنا خطابات متبادلة مع الكنيسة الرومانية، وفرحانين انهم بسرعة بعد البابا السابق اللي نذكره بكل خير، انهم قدروا يختاروا بسرعة انسان مبارك يقود الكنيسة. تهانينا لكل الكنيسة الكاثوليكية في كل العالم.